بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى في أحكام صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء هي صورة من صور الصلوات التي تؤدى، ومعناها طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، والنفوس مدبولة على الطلب ممن يغيثها وهو الله وحده سبحانه. وهذا المعنى طلب السقيا من الله جل وعلا، وبعيدا طبعا عن الأسباب المادية وإلى فقدر الماء والنفع الذي يترتب عليه، يعني معروف عند عموم الخلق، وخصوصا لو خرجنا لبلد كالسعودية مثلا، دائما ما يصلون صلاة الاستسقاء. عندنا في خط غرب مثلا حنجد الحمام والضبعة وهذه المناطق ما تعيش إلا على الماء النازل من السماء، المطر أبيار وغير أبيار ونحو ذلك، والزرع الذي يزرعونه، كل ذلك يعني لا ترع ولا غير ذلك من الأشياء حتى تتطلع لها النفوس. ينتظرون المطر، وإذا لم ينزل المطر حتى البهائم تباع بأرخص الأسعار، تباع بأرخص الأسعار. فحاجة المخلوق للماء حاجة عظيمة، ولذلك لما هنقرأ ونطالع هنجد أن من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طلب الاستسقاء. وإذ استسقى موسى لقومه، والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى لأمته، وحدث ذلك من المسلمين من بعده، يعني كان عمر بن الخطاب يستسقي بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزمن معاوية كانوا يستسقون بيزيد بن الأسود الجرشي، بمعنى يدعو الله تبارك وتعالى. وأنا شاهدت يعني أكثر من مرة وأنا بالسعودية مشاهد غريبة، بمعنى أن السماء صافية تماما، وما يكاد الإمام يعني يستسقي ويدعو إلا وتمتلئ السماء بالسحب وتنهمر الأمطار، صورة لافتة للنظر، لافتة للنظر. يعني هذا الأمر أنا شاهدته بنفسي أكثر من مرة. فكون أن الدعاء سبب، أنا أقول هذا الكلام لأن اللوثة المادية والحسابات لدى لما تكون الدنيا في شهر كذا ونوت كذا هي التي حنمطر بها، لا أبدا. ولذلك حتى لابد من تصحيح التعبير. النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الحديبية أصبحوا من إثر ليلة مطيرة، فقال، يقول الله عز وجل: أصبح بي من عبادي مؤمن وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فلابد حتى من تصحيح المصطلحات والألفاظ والتعبيرات، وإلا فالمطر رحمة وهو محض فضل من الله تبارك وتعالى، والسحاب الذي يأتي بالمطر هو الذي قد يأتي بالعذاب، وهو الذي قد يأتي بالعذاب. فالتعويل على النوات وعلى غير ذلك وكأنها التي تخلق أو تأتي بالمطر، هذا يعني مصادمة لنصوص الشريعة. فبيشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وانحبس المطر وحدث تضرر بسبب ذلك، الناس بتتضرع إلى ربها تبارك وتعالى، يستسقون ويستغيثون بأنواع من التضرع. أحيانا يصلون صلاة الاستسقاء، وهذه صلاة قد يؤدونها فرادى أو جماعات، وأحيانا يدعون ربهم حتى يرسل عليهم المطر في خطبة الجمعة. كل ذلك وارد، كل ذلك وارد. أو يدعو البعض ويؤمن البعض الآخر على الدعاء، إما في خطبة الجمعة وإما عقب الصلاة، وبتصلى في الخلوات يعني بلا يعني قد تصلى بلا خطبة قبلها، بلا خطبة قبلها، وكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صلاة من جملة السنن المؤكدة، لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداء، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. والحديث متفق عليه، بمعنى حول الرداء يعني ما كان على مثلا الكتف الأيمن ممكن يصير على الكتف الأيسر، أو أن يقلب الرداء، بمعنى أن الباطن يصير ظاهرا وظاهر الرداء يصير باطنا، فبيحول الرداء في صلاة الاستسقاء. وكأن البعض فسر وعلل أن تحول الرداء على مثل هذا النحو وكأنها مسألة يتوسم بها الخير، يستبشر بها أن الحال حال البؤس، حال الشدة، حال الجد، هو الآخر سيتحول لما نحول الأرضية على مثل هذا النحو. وقد يكون في هذا الفعل إظهار للفقر والفاقة بين يدي الله، إظهار للتضرع والتذلل، أو حتى لو خفيت الحكمة يبقى الامتثال، يبقى الامتثال. ألف لام ميم: أحسب الناس أيتركوا أيقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإلا فقد نجل، ما الحكمة من تحويل الأرضية؟ هذا يفعله الإمام ويفعله الناس أيضا ويفعله المصلون، الكل يحول الرداء أثناء صلاة الاستسقاء. قد لا نفهم أو لا ندرك الحكمة، كل شيء في حكمة قد لا ندركها ولا نصل إليها بعقولنا، يبقى كما ذكرنا الامتثال، كما لم تثل للصلاة وللصيام وأنصبة زكاة وشهر نصومه، لماذا لا نصوم رجب، لماذا لا نصوم شعبان، لماذا لا نخرج زكاة أكبر أكثر من ذلك لا أقل من ذلك. الإنسان قد يمتلك زمرد، ياقوت، مرجان، لا زكاة فيها، أدوات حرفة وأدوات صنعة لا زكاة فيها، السيارة التي يركبها لا زكاة فيها، بينما في أصناف محددة قد لا نفقه الحكمة مثلا من وراء إذا فيها حكمة، ولكن هب أننا لم نعلم هذه الحكمة. بنتوضأ مثلا نغسل العضو 3 مرات، لماذا لا نغسله 5 مرات 7 مرات مثلا؟ لماذا نصلي الفجر 2 ركعتين والظهر 4 ركعات؟ قد تخفى الحكمة فيبقى الامتثال، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد، كصلاة العيد، بمعنى من أراد أن يتذكر صلاة الاستسقاء يتذكر الصلاة التي نفعلها دوما في عيد الفطر وعيد الأضحى كصلاة العيد بالضبط، كصلاة العيد، فيستحب فعلها في المصلى أيضا كصلاة العيد. وأحكامها كأحكام صلاة العيد في عدد ركعات 2 ركعة، بخلاف مثلا صلاة الكسوف والخسوف 2 ركعة نعم، ولكن كل ركعة بركوعين، فالمسألة مرتبطة بكسوف أو خسوف القمر، إذا المسألة افترقت. أما صلاة الاستسقاء هذه فكما ذكرنا بتؤدى في وقت صلاة العيد، وأيضا عبارة عن 2 ركعة بنجهر فيها يتذكر، حاول أن تقرب الصور من الحس بأشياء معهودة في الذهن، بأشياء معهودة في الذهن تقرب لك الأحكام، فنؤديها كأحكام صلاة العيد في عدد الركعات. هنجهر بالقراءة، الخطبة هتكون بعد صلاة الاستسقاء، التكبيرات بنبدأ أيضا بالتكبيرات الزوائد كتكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلى العيد، كما يصلى العيد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وصححه الحاكم وغيره. بيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة سبح اسم ربك الأعلى يرحمكم الله. بعد الركعة بعد في الركعة الأولى وبعد الفاتحة يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، في الثانية بعد الفاتحة يقرأ بسورة الغاشية، سورة الغاشية. بالضبط كما نصنع أيضا في صلاة العيد، بيصليها أهل البلد في الصحراء، في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا في الصحراء. لو كنا في مكة بنصليها في المسجد الحرام، نصلي صلاة العيد في المسجد الحرام، وصلاة الاستسقاء أيضا بتؤدى في المسجد الحرام. ولكن في غير ذلك من البقاع أننا نريد أن نصليها هنا، بنخرج المصلى مكان متسع، لو في صحراء هنخرج للصحراء، هنخرج للصحراء، ولأن هذا يعني أبلغ في إظهار الافتقار والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يتقدم ذلك تذكير الناس، بمعنى أن قبل الخروج لتأدية صلاة الاستسقاء هنعلم الناس، وأنتم لو ذهبتم للحرم، ما إحنا هنا نادرا ما نصلي صلاة الاستسقاء، قد لا نستشعر أو لا نحس بذلك. افتح الحنفية المية بتنزل، المية بتنزل، شوية مطر أحيانا، وكأن المسألة يعني وعرة جدا، صعوبة ومشقة جديدة إن الدنيا أمطر، بينما في سائر بقاع الأرض الناس ينتظرون المطر بفارغ الصبر، بفارغ الصبر. ولكن هنا حياة مدنية بصورة أو بأخرى، والشوارع بهيئة أو بأخرى، كما ذكرنا لا زرع ولا غير زرع، ولا واحد بيربي مواشي في هذه البقاع، وبالتالي حتى لو كان المسألة وكأنها يعني ماء العافية تاج على رؤوس الأصحاء، أو الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يشعر بها إلا المرض. لما تخرج للسعودية تجد الناس وخصوصا الرسائل بتتوارد أن في عندنا جدب وفي عندنا قحط في منطقة كذا، فتجد الإمام في الحرم بيصلي، ويصلي حتى بإذن الحاكم هناك، والحاكم يأمر أئمة الحرم بصلاة الاستسقاء. ليه؟ لأن الدنيا أجدبت، فالناس هتخاطب مثل الملك هناك، والملك بدوره يأمر الأئمة بتأدية صلاة الاستسقاء. المسألة عندنا كما تشاهدون وكما تعلموا، حتى لو أجدب خط غرب عندنا قد لا نشعر به وقد لا نصلي له صلاة الاستسقاء، وإلا فلو صلينا مطلوب ومشروع المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. أنت في عافية من تمام العافية أن تشعر بالبؤساء، هذا من تمام العافية. ولذلك كنا نضرب المثل بما يحدث مثلا للمسلمين في غزة، في العراق، في أفغانستان، والبعض بارد لا حس ولا شعور، حيشاهد المباراة وخناقة مع الجزائريين على المباراة، وتخيل ما أنت فاقد للشعور، فاقد للإحساس، والناس بيدبحوا مثلا مسلمين، تخيل نفس المشهد معك، ما أنت لن تشعر بالبؤس والمشقة إلا لما تعاني. للأسف الشديد أقول لك لابد وأن تعاني، نسأل الله العافية لنا وللخلق، أي والله العافية أوسع للعباد، ولكن ماذا تصنع؟ البعض فاقد كما ذكرنا للشعور، عنده حالة تبلد، متى سيشعر مثل هذا؟ ده مش عايز فقه درس له أحكام الجهاد، لا أبد، ده عايز ده. ولكن لا نتمنى أن الأمريكان أو اليهود يفعلوا به مثل ما فعلوه بالمسلمين في غزة أو في العراق، حينئذ الشعور في تمامه وكماله. هؤلاء فين القوة؟ فين الإسلام؟ فين الرحمة؟ فين الدين؟ سايبيني وسايبين نساء يفعل بهن كذا، وأولادي يذبحون، وأنتم تشاهدون المباريات وأنتم تلعبون الكرة. انظر مسألة ما هو. ويخشى مع حالة التبلد والبرود أنك تبتلى. ولذلك العافية الحقيقية عافية القلوب والأرواح، ومن تمام العافية انك تحيا حياة الأخوة الإيمانية، تشعر المؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا أقل من أن تشعر بشعور المسلم حتى وأنت بعيد، حتى وأنت في عافية. وأخشى أن تكون عافية متوهمة، قاعد أنت بتاكل وتشرب وتسريحة الشعر والموضة واللون الأزرق يليق مع اللون الأحمر، والبعض عنده تفانين، عنده تفانين في المسائل. انظر، فمتى نشعر ونحس ونرتقي؟ أحيانا لما يبتلى العبد، لما يبتلى العبد يشعر يشعر بقيمة اللقمة اللي بيأكلها، شربة الماء، الهواء اللي بيتنفس. تعال هات مريض دلوقتي عنده أزمة، رب يقول لك في اصطلاح الدكاترة جعان هوا، النفس اللي انت بتتنسمه ده العادي. لو قلت لك ده انت في نعمة ان انت بتشم الهوا والمسألة سهلة عندك، تقول لي عادي طبيعي. لا يا أخويا مش عادي ولا طبيعي يا أخويا، دي نعمة أدي شكراها. وإلا فلو حبس الهواء عنك، شوف بقى مرضى الحساسية والرب جعان هوا، ومحلول أحيانا وغير محلول هو مين، شفت إزاي؟ وألف صنف وصنف في المحلول، مش قادر ياخد نفس، مش قادر. ولذلك هارون الرشيد لما دخل عليه ابن السماك وقال عظني وفي هذه كوب ماء، قال أرأيت لو منعت منك شربة ماء أكنت تفتديها بنصف ملكك؟ قال نعم. ما حيموت من العطش يا أخوي، لا ملك ولا غير ملك، حيموت من العطش. قال أرأيت لو حبست فيك أكنت تفتديها بنصف الآخر؟ قال نعم. قال ملك لا يساوي شربة ماء، لا يساوي شربة ماء. فالحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي العيد، وبتكون في الصحراء لإظهار الافتقار الى الله، بيذكر الناس ان احنا غدا هنخرج لصلاة مثلا الاستسقاء، هنخرج لصلاة الاستسقاء. وفي الخطبة بعد الصلاة يعني يذكرهم بالاستغفار والتوبة ورد الحقوق لأصحابه، أو إلا فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، إقامة واجب العبودية، إلى غير ذلك من المعاني الإيمانية. يقول سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بيأمرهم بالصدقة على الفقراء والمساكين، ولأن هذا من أسباب الرحمة، من أسباب الرحمة. ويخرجون في الموعد بتضرع وتواضع وتذلل وإظهار الافتقار بين يدي الله، ولذلك حتحول الأرضية، حتحول الأرضية. هذا من تمام إظهار التذلل والافتقار لله جل وعلا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا، متواضعا، متخشعا، متضرعا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. بل كانت هذه هيئة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خروجه للحج والعمرة، كان يخرج على مثل هذا النحو، على مثل هذا النحو، وينبغي على المسلمين أن يخرجوا حتى وإن لم يعانوا. وإحنا في الحرم بنأتي صلاة الإسراء، أنا شاعر، ما أنا داخل فندق وخارج من فندق والمية موجودة وما فيش إشكال أبدا، ولكن بتؤديها، بتؤدي صلاة الاستسقاء. وحتى لو استطعنا أن نخرج لها النساء والصبيان، وهذا كان يحدث أيضا في صلاة العيد، فنفس القضية في صلاة الاستسقاء هنخرج لها النساء والصبيان، وحيصلي بهم الإمام ركعتين ويخطب خطبة واحدة كصلاة العيد. البعض قال خطبتين واستراحة بينهما كصلاة الجمعة، ولكن الحديث لا يصح، وأشبه الأقوال بالصحة أنها خطبة واحدة، أنها خطبة واحدة. ينبغي أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله ويرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في دعاء الاستسقاء حتى رؤية بياض إبطيه، حتى رؤية بياض إبطيه. والإمام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا يأخذ بأسباب إجابة الدعاء مثل الإلحاح مثلا بالطلب وتكرير الدعاء، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه بين يدي دعاء مثلا صدقة ونحو ذلك، يقدم بين يدي دعاء مثل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنا نسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويرفع حاجته إلى الله تبارك وتعالى. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة. ويسن للإمام أن يستقبل القبلة ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، يعني بنحول حتى عباءة غير عباءة، لدى لابس قميص، لدى لابس مش عارف جاكيت، كل هذه الأشياء من السنة أن تحول، هذه سنة مستحبة يفعلها الإمام والناس معه، لأن ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، ثم حول رداءه صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية الإمام أحمد وحول الناس معه أرضيتهم، إذن هذا الفعل لم يكن خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، والناس معه أيضا حولوا أرضيتهم. وحتى لو ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة أصولية، يعني الأمة بتدخل في التكليف تبع لنبيها صلوات الله وسلامه عليه، ما لم يرد دليل يخص الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل الأوامر اللي توجهت مثل فادعوا إلى ربك، وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، الخطاب توجه للنبي، هل يقصر عليه صلوات الله وسلامه عليه؟ أبدا، يتعداه للأمة، يتعداه طالما لم يرد دليل يخصص الحكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يسن للإنسان إذا نزل المطر أن يعرض نفسه بدنه أو ثوبه لهذا المطر النازل أول ما ينزل، ويقول اللهم صيبا نافعا، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله، وهي سنن مجهولة، سنن مجهولة، فحتى يصيب البدن هذه رحمة، المطر رحمة المطر حديث عهد برب، تقول حديث عهد برب، فتعرض البدن أو الثوب لأول المطر النازل وتقول اللهم صيبا نافعا، أو تقول مطيرنا بفضل الله وبرحمته. لو زادت الأمطار وخيف غرق البلاد والعباد، تدعو وتقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ولأن كل ذلك ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بنحتل المطر، والمطر ينزل بغزارة بشدة، ما زي السيول اللي انتوا سمعين عنها، ولما تنزل سيول بالهيئة دي تبقى دمار للبلاد وللعباد. انظر، فلما يكون الأمر هتظهر الفقر والفاقة هنا وهناك، فحتى لو اشتد المطر نقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر.